نبدأ اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلمه وعلوم شيخنا: القول في البيان عن اتفاق معاني آي القرآن ومعاني منطق من نزل بلسانه من وجه البيان والدلالة على أن ذلك من الله جل وعز هو الحكمة البالغة، مع الإبانة عن فضل المعاني المعنى الذي به باين القرآن سائر الكلام.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فهذا الفصل من الإمام ابن جرير رحمه الله تناول فيه ستة نقاط أو ستة أمور. تكلم في الأمر الأول عن فضل البيان، ثم تكلم في النقطة الثانية أو المبحث الثاني عن طبقات الناس وتفاوتهم في البيان، ثم في الأمر الثالث تناول شروط الكلام البليغ، ثم الأمر الرابع تناول إعجاز القرآن والتحدي الذي وقع فيه، ثم ختم بالقاعدة التي يبنى عليها التفسير والأصل الذي ينبغي على المفسر ألا يتجاوزه، فهي أم القواعد في هذا العلم. تلاحظ في قوله: الدلالة على أن ذلك من الله جل وعز هو الحكمة البالغة إلى آخر كلامه، هذا ما عبر عنه فيما بعد بمصطلح إعجاز القرآن، ولكن لم يكن هذا المصطلح مستخدما، هذا المصطلح لم يكن قد استخدم في تلك الحقبة الزمنية، حتى أننا نجد مثلا رجل مثل الجاحظ تكلم على البيان وعلى بيان القرآن، لم يتخذ هذا المصطلح الذي هو إعجاز القرآن، كانوا يقولون حجج القرآن أو حجة القرآن، وله كتاب هو سماها حجج النبوة، أقصد الجاحظ. ثم وجد هذا المصطلح في طبقة بعد هذه الطبقة، استخدموا لفظ الإعجاز. وكما تلاحظون هنا، فإن الإمام ابن جرير وهو ابن زمانه لم يستخدم هذه اللفظة، لفظة الإعجاز، مع أنه أرادها من قوله: والدلالة على أن ذلك من الله جل وعز هو الحكمة البالغة. نعم، تفضل.
قال أبو جعفر: إن من عظيم نعم الله على عباده وجسيم منته على خلقه ما منحهم من فضل البيان الذي به عن ضمائر صدورهم يبينون، وبه على عزائم نفوسهم يدلون،
فذلل يدلون
فذلل به منهم الألسن، وسهل به عليهم المستصعب، فبه إياه يوحدون، وإياه به يسبحون ويقدسون، وإلى حاجاتهم به يتوصلون، وبه بينهم يتحاورون فيتعارفون ويتعاملون.
البيان ذكر في القرآن الكريم في سياقين، في سياقين اثنين. السياق الأول في ذكر القرآن الكريم، وقد ذكره الله عز وجل مع القرآن في أمرين أيضا. الأمر الأول وصف القرآن به، فقال عز من قائل: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. والمراد بالبيان هنا هو القرآن، ولذا قال من قال من المفسرين بأن البيان اسم من أسماء القرآن، ومثله قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال الجاحظ: هذا بيان للناس، مدح القرآن بالبيان، مدح الله عز وجل القرآن بالبيان، ومدحه بالإفصاح وبحسن التفصيل والإيضاح وبجودة الإفهام وحكمة الإبلاغ، وسماه فرقانا إلى آخر كلامه. إذن هذا هو الأمر الأول الذي ذكر في سياق القرآن. الأمر الثاني الذي ذكر في سياق القرآن في تكفله سبحانه وتعالى ببيانه، وذلك في سورة القيامة: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. قال الراغب رحمه الله: أي علينا شرح المجمل والمبهم. وهذا هو البيان، هذا هو البيان. وأخرج البخاري الحديث المشهور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه، إلى أن قال: ثم إن علينا بيانه، علينا أن نبينه بلسانك يا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا السياق الأول الذي ذكر الله عز وجل فيه البيان في ذكر القرآن. السياق الثاني ذكر سبحانه وتعالى البيان في ذكره جميل بلائه في تعليم البيان للإنسان، وعظيم نعمته في تقويم اللسان، وذلك في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فالسياق هنا سياق امتنان، سياق ذكر تعداد نعم. وقد اختلفت عبارة المفسرين في المراد من البيان هنا في قوله علمه البيان، قيل إنه أسماء كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى عن آدم: وعلم آدم الأسماء كلها. وقد ذكر أو روى الإمام بن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى أنه علمه كل شيء، حتى في بعض الألفاظ يقول: حتى الفسوة والفسية، هكذا يقول. وعن زيد بن أسلم قال: علمه كل شيء، هذا جبريل وهذا ميكائيل وهذا شجر وهذا حجر. وهذا يدلنا إلى أن الأصل في اللغة أنها
وقفية.
نعم، إذن هي من تعليم الله عز وجل، إذن هي من تعليم الله عز وجل. تعريف البيان هنا يقول الزمخشري في تفسيره: البيان ما يميز الإنسان عن سائر الحيوان، وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. المعاني في ضمائر الناس، فما الذي يظهرها؟ هو البيان، هذه النعمة التي امتن الله عز وجل علينا. يقول الجاحظ في كتابه العجاب: البيان والتبيين، وهكذا طبع، هكذا سماه الأستاذ عبد السلام هارون المحقق، وقد كتب بعض الباحثين أن اسمه الحقيقي هو البيان والتبين. المعاني، يقول الجاحظ في البيان والتبين: المعاني القائمة في صدور العباد المتصورة في أذهانهم مستورة خفية، لا يمكنك أن تطلع على ما في صدور الناس، وبعيدة وحشية ومحجوبة مكنونة، وإنما تحيا تلك المعاني في ذكرهم لها وإخبارهم عنها واستعمالهم إياها، وهذه الخصال هي التي تقربها من الفهم. يقول: وكلما كانت الدلالة أوضح وأفصح، وكانت الإشارة أبين وأنور، كان أنفع وأنجع. والدلالة الظاهرة على المعنى الخفي هو البيان. إذا ما تعريف البيان؟ الدلالة الظاهرة على المعنى الخفي، الدلالة الظاهرة على المعنى الخفي. ثم عاد فقال: البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجب دون الضمير، لأن المعاني في الضمير، حتى يفضي السامع إلى حقيقته ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان. لأنه سيأتي بعد قليل أن البيان ليس فقط كلاما، بل للبيان أقسام، أقسام البيان أو أصناف البيان. الراغب الأصفهاني في المفردات جعل أقسام البيان ثلاثة، أو أصناف البيان، أو يعني سؤال أو جوابا لسؤال بما يحصل البيان، يقول بثلاثة أقسام أو بثلاثة أمور: إما بالنطق ينطق، أو بالكتابة، أو بالإشارة، كما قال الله عز وجل: ثلاثة أيام إلا رمزا. إذن الرمز يفهم ويبين عن الضمير. هذه أقسام البيان عند الراغب، بينما جعلها الرماني وصاحب رسالة النكت في إعجاز القرآن، وهي رسالة نافعة في إعجاز القرآن، مع أن الرجل على طريقة المعتزلة وهو يقول بالصرفة، ويرى أن الصرفة وجها، أن الصرفة أحد الأوجه للإعجاز، لكنه حينما تكلم على بيان القرآن أطال الكلام وأحسن فيه غاية الإحسان. يقول إن أقسام البيان أربعة: كلام وإشارة وعلامة، العلامة هي الكتابة، وزاد واحدة قال وحال، الحال يدل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كره الشيء عرف بوجهه، الحال أحيانا يدل عما في الضمير. أما الجاحظ فذكر أن أنواع البيان خمسة، وهذا غاية ما ذكر في أقسام البيان، خمسة أصناف ذكرها الجاحظ في البيان، فقال جميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: أولها اللفظ الكلام، ثم الإشارة، ثم العقد. العقد هو الحساب باليد، الحساب باليد، وكان صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيديه، فالعقد هذا من أصناف البيان. ثم الحال، وقال هنا وتسمى نصبة، الحال دلالة الحال تسمى نصبة، قال والنصبة هي الحال الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف ولا تقصر عن تلك الدلالات. أنا أظن أن النصبة هذا الذي ذكره الجاحظ أخذ من النصبة التي هي السارية المنصوبة لمعرفة علامة الطريق، هذه السارية التي توضع في الطرقات تسميها العرب نصبة، فجعل الحال مبينا للمعاني كما أن السارية تدل وتبين الطريق. من صنف يا أخواني في بيان القرآن وإعجازه ذكرنا الخط، إذن هو ذكر اللفظ والإشارة والعقد والنصبة والخط، هذا الخط باتفاقهم، لأن الخط يدل ويكشف المعاني المستترة. إعجاز القرآن عندهم في تعريفهم كما عرفه الباقلاني وغيره قال هو عجز الخلق عن الإتيان بمثله، ولا شك أن المقصود من إثبات إعجاز القرآن إثبات لازمه، وهو صدق النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في الحديث الذي اتفق عليه من طريق سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الكلام على البيان يطول يا أخواني، وفي إعجاز القرآن كتب على حيالها كما لا يخفى عليكم، ولكن نحن نقتصر هنا على ما أشار إليه ابن جرير، لأنه يريد بهذه الإشارات التوصل إلى القاعدة العظيمة التي يبنى عليها تفسير القرآن. نعم.
ثم جعلهم جل ذكره فيما منحهم من ذلك طبقات، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فبين خطيب مسهب وذلق اللسان مهذب ومفحم عن نفسه لا يبين،
ومفحم المفحم الذي كما وصفه لا يبين، المفحم هو الذي لا يبين. نعم.
وعين عن ضمير قلبه لا يعبر، وجعل أعلاهم فيه رتبة وأرفعهم فيه درجة، أبلغهم فيما أراد به بلاغة، وأبيانهم عن نفسه به بيانا، ثم عرفهم في تنزيله ومحكم آي كتابه فضل ما حباهم به من البيان على من فضلهم به عليه من ذي البكم والمستعجم اللسان. فقال تعالى: ذكره أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فقد وضع لذوي الأفهام وتبين لأولي الألباب أن فضل أهل البيان على أهل البكم والمستعجم اللسان بفضل اقتدار هذا من نفسه على إبانة ما أراد إبانته عن نفسه ببيانه، واستعجام لسان هذا عما حاول إبانته بلسانه.
المصنفون في البيان وفي إعجاز القرآن يقسمون الناس، وهذا هو الموضوع الثاني الذي تطرق إليه ابن جرير في هذه المقدمة، طبقات الناس وتفاوت الناس في البيان. فيصنفون الناس في ثلاث طبقات: الأولى هم البلغاء الفصحاء، السفلى هم أو هو العيي الذي لا يبين، وبينهما طبقة وسطى هي عامة طبقات الناس، عامة أحوال الناس. نجد كذلك يا أخواني أن كذلك من صنف في البلاغة نفس البلاغة، ليس البليغ بل نفس البلاغة، جعلها في ثلاث طبقات. كذلك من صنف في البلاغة يعني نفس الكلام، فجعلها الحد الأعلى وهو حد الإعجاز، وحصر ذلك على القرآن، ثم أدنى البلاغة وقال هذا يقع لعامة الناس يتخاطبون بهذا المستوى من البيان، ثم ذكروا طبقة وسط بين هاتين الطبقتين وهي لفصحاء الناس. الإمام حمد بن سليمان الخطابي البستي، وهو من نسل زيد بن الخطاب، متوفى سنة 388، ذكر في رسالته بيان إعجاز القرآن، وهي مطبوعة ضمن مغلف أو ضمن غلاف يحتوي ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، قال إن أجناس الكلام ثلاثة. هذا كلام حسن من الإمام الخطابي، يقول أجناس الكلام ثلاثة: البليغ الرصين الجزل، والفصيح القريب السهل، والجائز الطلق الرسل، خال من التعقيد. ثم قال هذا القرآن الكريم اشتمل على هذا كله. إذن هو بهذا الكلام يريد أن يصف بلاغة القرآن، وهذا كلام مختصر من الإمام الخطابي، يعني كما قيل وضع الهناء مواضع النقب، ولذلك ذكرناه. نعم.
فإن كان ذلك كذلك وكان المعنى الذي به باين الفاضل المفضول في ذلك فصار به فاضلا، والآخر مفضولا هو ما وصفنا من فضل إبانة ذي البيان عما قصر عنه المستعجم اللسان، وكان ذلك مختلف الأقدار متفاوت الغايات والنهايات. فلا شك أن أعلى منازل البيان درجة، وأسنى مراتبه مرتبة، أبلغه في حاجة المبين عن نفسه.
إذن هنا بدأ في النقطة الثالثة وفي الأمر الثالث، وهي ذكر شروط الكلام البليغ، كيف يكون الكلام بليغا. بدأ هنا رحمه الله، وستجدون بين عبارة الإمام بن جرير وعبارة الخطابي التي ذكرتها شيئا من التقارب، وإن اختلفت العبارة إلا أنهم يتفقون على أن الكلام البليغ هو الذي اجتمعت فيه هذه الصفات. ثم سيتكلم الإمام بن جرير رحمه الله عن شيء اختص به القرآن، وهو عجز الناس عن أن يأتوا بمثله. وستلاحظون استخدام كلمة عجز، وإحنا قلنا أن هذه الكلمة مادة عجزة لم تكن مشهورة آنذاك، ولا هذا المصطلح إعجاز القرآن كان مشهورا في تلك الحقبة الزمنية، إنما ظهر واشتهر بعدهم بقليل. نعم.
فلا شك أن على منازل البيان درجة، وأسنى مراتبه مرتبة، أبلغه في حاجة المبين عن نفسه، وأبينه عن مراد قائله، وأقربه من فهم سامعه، فإن تجاوز ذلك المقدار وارتفع عن وسع الأنام وعجز عن أن يأتي بمثله جميع العباد، كان حجة وعلما لرسل الواحد القهار.
وهذا كما ذكرنا أن المقصود من الإعجاز لازمه، وهو لازم الإعجاز وهو إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو هنا الآن يعقد مقارنة بين معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ودليل صدقه وهو القرآن الكريم، وبين معجزات الأنبياء السابقين. فهذه المقارنة واضحة في كون الإمام بن جرير رحمه الله إنما أراد بهذا الكلام على إعجاز القرآن. نعم.
كما كان حجة وعلما لها إحياء الموتى،
لها الضمير للأنبياء، إحياء الموتى هذا تعداد لمعجزات الأنبياء السابقين. نعم.
وإبراء الأبرص وذوي العمى بارتفاع ذلك عن مقادير أعلى منازل طب المتطببين، وأرفع مراتب علاج المعالجين، إلى ما يعجز عنه جميع العالمين. وكالذي كان لها حجة وعلما قطع مسافة شهرين في الليلة الواحدة بارتفاع ذلك عن وسع الأنام وتعذر مثله على جميع العباد، وإن كانوا على قطع القليل من المسافة قادرين ولليسير منه فاعلين.
إذن هو الآن في مقارنة هذه يبين أن بلاغة القرآن الكريم وأن بيانه قد جاوز القدر الذي يستطيعه الناس، وإن كان الناس يستطيعون بعض البيان وبعض البلاغة، ولكن القرآن الكريم بزهم، كما أن معجزة عيسى عليه السلام إحياء الموتى وإبراء الأبرص وذوي العمى بز الأطباء، فإن بعض الأطباء يستطيع أن يداوي ويعالج، لكن معجزة النبي خرجت مخرجا يعجز دونه البشر ويعجز دونه أهل التخصص، لأنه سيأتي كلام أو سيمر بنا كلام إذا قرأنا في كتب الإعجاز أو في كتب علوم القرآن كيف يدرك الأعجمي إعجاز القرآن. فإذا كان هذا الذي هو من أهل الشأن، هذا الطبيب تفوق ويعلن عجزه دون معجزة عيسى عليه السلام إحياء الموتى، فغيره من باب أولى، وهكذا القرآن الكريم. نعم.
فإن كان ما وصفنا من ذلك كالذي وصفنا فبين ألا بيان أبين ولا حكمة أبلغ ولا منطق أعلى ولا كلام أشرف من بيان ومنطق تحدى به امرؤ قوما في زمان هم فيه رؤساء صناعة الخطب أو الخطب والبلاغة وقيل الشعر والفصاحة والسجع والكهانة على كل خطيب منهم وبليغ وشاعر منهم وفصيح وكل ذي سجع وكهانة، فسفه أحلامهم وقصر بعقولهم وتبرأ من دينهم ودعا جميعهم إلى اتباعه والقبول منه والتصديق به والإقرار بأنه رسول إليهم من ربهم، وأخبرهم أن دلالته على صدق مقالته وحجته على حقيقة نبوته ما أتاهم به من البيان والحكمة والفرقان بلسان مثل ألسنتهم ومنطق موافقة معاني منطقهم، ثم أنبأ جميعهم أنهم عن أن يأتوا بمثل بعضه عجزة ومن القدرة عليه نقصة، فأقر جميعهم بالعجز.
هنا يتحدث الإمام ابن جرير رحمه الله عن دور التحدي في إعجاز القرآن، فإن القرآن الكريم لما نزل بأعلى درجات البيان والبلاغة دعاهم وتحداهم أن يأتوا بمثله، وكان لديهم من نزل عليهم القرآن وهم أهل الفصاحة والبلاغة، كان الداعي قائما لمعارضة القرآن، لكنهم عجزوا عن ذلك. وبهذا العجز يستدل الإمام ابن جرير رحمه الله على إعجاز القرآن الكريم، وإن كان روي عن بعضهم أنه عارض القرآن بعض المعارضة، فيقول هو إن هذه المعارضات من الحمق ومن العي ما لا يخفى على الناس، ولذلك أهملوها ولم يذكروها. قيام داعي المعارضة من مشركي قريش أهل الفصاحة والبلاغة والتحدي الذي نزل به القرآن الكريم وهم أشد الناس أنفة، وتعلمون أن القرآن نزل بالتحدي في درجات، تحداهم أن يأتوا بكتاب مثله، ثم نزل معهم في التحدي درجة، قال ائتوا بعشر سور، ثم نزل في التحدي درجة أخرى قال فأتوا بسورة من مثله، وكرر هذا الأمر فأتوا بسورة مثله وبسورة من مثله، ثم مع ذلك اختاروا معاندة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاربته، واختاروا السيف في ردهم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يختاروا معارضة ما جاء به، مع أن إسقاط نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيهم شيء واحد، وهو أن يأتوا بشيء شبيه بهذا القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم عجزوا. هذه الفكرة التي يريد أن يبينها لنا الإمام ابن جرير. نعم.
فأقر جميعهم بالعجز وأذعنوا له بالتصديق وشهدوا على أنفسهم
بالنقص. وأن تلاحظون تفنن في العبارة عند الإمام ابن جرير، ويعيد يعني الكلام ويقرره في بأكثر من أسلوب. نعم.
إلا من تجاهل منهم وتعامى واستكبر وتعاشى، فحاول تكلف ما قد علم أنه عنه عاجز، ورام ما قد تيقن أنه عليه غير قادر، فأبدى من ضعف عقله ما كان مستترا، ومن عي لسانه ما كان مصونا، فأتى بما لا يعجز عنه الضعيف الأخرس، الأخرق والجاهل الأحمق، فقال: والطاحنات طحنا، والعاجنات عدنا، فالخابزات خبزا، والثاردات ثردا، واللاقمات لقما، ونحو ذلك من الحماقات المشبهة دعواه الكاذبة. فإن كان تفصيل مراتب البيان
تفاضل
فإذ كان تفاضل فتفاضل مراتب البيان وتباين منازل درجات الكلام بما قد وصفنا قبل، وكان الله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه من أحكم أسماؤه أحكم الحكماء وأحلم الحلماء، كان معلوما أن أبين البيان بيانه وأفضل الكلام كلامه، وأن قدر فضل بيانه جل ذكره على بيان جميع خلقه كفضله على جميع عباده. فإن كان ذلك كذلك وكان غير مبين منا عن نفسه من خاطب غيره بما لا يفهمه عنه المخاطب، كان معلوما أنه غير جائز أن يخاطب جل ذكره أحدا من خلقه إلا بما يفهمه المخاطب، ولا يرسل إلى أحد منهم رسولا برسالة إلا بلسان وبيان يفهمه المرسل إليه، لأن المخاطب والمرسل إليه إن لم يفهم ما خطب به وأرسل به إليه فحاله قبل الخطاب وقبل مجيء الرسالة إليه وبعده سواء، إذ لم يفده الخطاب والرسالة شيئا كان به قبل ذلك جاهلا. والله جل ذكره يتعالى عن أن يخاطب خطابا أو يرسل رسالة لا توجب فائدة لمن خطب أو أرسلت إليه، لأن ذلك فينا من فعل أهل النقص والعبث، والله تعالى عن ذلك متعال. ولذلك قال جل ثناؤه في محكم تنزيله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فغير جائز أن يكون به مهتديا من كان بما يهدى إليه جاهلا.
مراده من هذا الفصل الذي ساقه من هذا الكلام أن القرآن الكريم وإن كان في أعلى درجات البيان والبلاغة إلا أنه قد سلك مسلك أهل اللسان أهل العربية وخاطبهم بما يفهمون ولم يخاطبهم بشيء لا يفهمونه. ولذلك قال الله عز وجل في سورة براءة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فتقوم الحجة عليه بالسماع. وهذا الكلام الذي ذكره ابن جرير يريد أن يتوصل من خلاله إلى ضرورة علم التفسير، وإلى أن التفسير وبيان المراد مراد الله عز وجل من كلامه هو أهم ما على أهل العلم أن يقوموا به. فالله عز وجل لا يخاطب عباده بما لا يفهمون، وجعل ابن جرير رحمه الله هذا الكلام أن من يخاطب أو من نسب إلى الله عز وجل ذلك فقد نسب إليه النقص والعيب، والله عز وجل منزه عن ذلك. فمن العبث أن تخاطب أناسا بما لا يفهمون. إذن هذا الكلام الذي أنزله الله عز وجل علينا مفهوم بلسان العرب، العربي كان إذا سمعه أدرك المراد منه. ولذلك هناك يعني القرآن كما تعلمون منه محكم ومنه متشابه، وقد أمرنا بتدبر القرآن، لم يستثنى من التدبر أن نترك المتشابه فلا نتدبره، ولذلك نحن مأمورون إنما المأمورون بتدبر القرآن حتى الآيات المتشابهة منه، وإن لم ندرك كيفيتها وإن لم ندرك الكيفية في هذه الآيات. فهذا هو مراد الإمام ابن جرير، وقد كرره ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في غير ما موضع، يعيد هذا المبدأ أن الكلام في القرآن الكريم كلام جرى على سنن أهل اللغة، على سنن أهل العربية، ما فيه شيء خارج عن عاداتها. وسيتوصل الآن بعد قليل ابن جرير رحمه الله إلى القاعدة التي سيعتمدها والتي يجب أن يسير عليها المفسر، فكلامه هذا كله توطئة وتمهيد لتلك القاعدة. نعم.
قد تبين إذن بما عليه دللنا من الدلالة أن كل رسول لله جل ثناؤه أرسله إلى قوم فإنما أرسله بلسان من أرسله إليه، وكل كتاب أنزله على نبي ورسالة أرسلها إلى أمة فإنما أنزله بلسان من أنزله أو أرسله إليه، فاتضح بما قلنا ووصفنا أن كتاب الله الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان محمد صلى الله عليه وسلم، وإذ كان لسان محمد صلى الله عليه وسلم عربيا فبين أن القرآن عربي، وبذلك أيضا نطق محكم تنزيل ربنا، فقال جل ذكره إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإذ كانت واضحة صحة ما قلنا بما عليه استشهدنا من الشواهد ودللنا عليه من الدلائل، فالواجب أن تكون معاني كتاب الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمعاني كلام العربي موافقة.
هذه هي القاعدة التي وطأ هذا الفصل من أجلها، والتي مهد لها كل هذا التمهيد. معاني كتاب الله عز وجل المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون موافقة لمعاني كلام العرب، ولا يخرج شيء منها عن معانيهم، وظاهر القرآن لظاهر كلام العرب ملائما. ولذلك المفسرون حينما يذكرون مثلا بعض اختلاف السلف في تفسير كلمة ما، فإنهم يصيرون إلى الترجيح بين هذه الأقوال بالنظر إلى عامة استعمال العرب، عامة استخدام العرب لهذه الكلمة هو المرجح في اختلاف السلف، ويعتمدون في ذلك على الأغلب المشهور، ولا يعتمدون على الشاذ المغمور في التفسير. هذه قاعدة أيضا يكررها المفسرون كثيرا، لا يعتمدون، لأن هناك معان قد تشد بها العرب، بعض الكلمات عامة العرب تستخدمها في معنى ثم تشد بعض العرب فتستخدمها في معنى آخر، فلا يتبع في التفسير إلا المعنى الغالب المشهور دون المعنى الشاذ الذي يكون مهجورا في أغلب قبائل العرب. نعم، فالواجب اقرأ.
فالواجب أن تكون معاني كتاب الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمعاني كلام العرب موافقة، وظاهره لظاهر كلامها ملائمة، وإن باينه كتاب الله بالفضيلة التي فضل بها سائر الكلام والبيان بما قد تقدم وصفنا.
إذن هو القرآن الكريم بز لغة العرب أو بز خطبهم بأنه بلغ أعلى درجات البلاغة، ولكنه لم يخرج عن أساليبهم في الكلام، لم يخرج عن أساليبهم ولا عن معانيهم. ولذلك سيضرب لنا الآن أمثالا في أساليب العرب، كيف أن العرب تتخذ هذه الأساليب، ويجب علينا أن نحمل القرآن وفق هذه الأساليب. فيقول
فإذ كان ذلك كذلك فبين، إذ كان موجودا في كلام العرب، والإيجاز والاختصار والاجتزاء بالإخفاء من الإظهار والقلة من الإكثار في بعض الأحوال، واستعمال الإطالة والإكثار والتردد والتكرار
والترداد
والتكرار، وإظهار المعاني بالأسماء دون الكناية عنها، والإصرار في بعض الأوقات، والخبر عن الخاص في المراد بالعام الظاهر، وعن العام في المراد بالخاص الظاهر، وعن الكناية والمراد منه المصرح، وعن الصفة والمراد الموصوف، وعن الموصوف والمراد الصفة، وتقديم ما في المعنى مؤخر، وتأخير ما هو في المعنى مقدم.
هذه كلها أساليب العرب في مخاطباتهم وفي كلامهم، وهذه مباحث أيضا يذكرها المصنفون في علوم القرآن، وهي أمور داخلة كما قلت في بلاغة العرب وبيانهم، والمتصدي لتفسير كتاب الله لا بد له من معرفتها، ولا سيما تلك التي سموها أقسام البلاغة، أقسام البلاغة: الإيجاز، التشبيه، الاستعارة، التلاؤم، الفواصل، التجانس، التصريف، التضمين، المبالغة. لا بد لمن يتعرض أو يتناول كتاب الله عز وجل بالتفسير أن يدرك هذه الأمور وأن يحيط بها علما، لأنه كما قرر الإمام ابن جرير هنا إن كلام الله عز وجل موافق لأسلوب العرب الذي كانوا يستخدمونه فيما بينهم في البيان. نعم.
والاكتفاء ببعض من بعض، وبما يظهر عما يحذف، وإظهار ما حظه الحذف، أن يكون ما في كتاب الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك في كل ذلك له نظيرا وله مثلا وشبيها.
كل هذا الذي ذكره هو في الحقيقة جملة اعتراضية، إنما وذكرنا نحن في الدرس السابق أن كثرة الفواصل في كلام ابن جرير قد ينسي يعني آخر الكلام أوله، فالجملة عنده فإذا كان ذلك كذلك، يعني ما قرر من القاعدة التي هي أصل قواعد التفسير أن تحمل معاني كتاب الله عز وجل على معاني كلام العرب، يقول إذا كان ذلك كذلك فبين أن يكون ما في كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كل ذلك له نظير، نظير لهذا الذي سبق وجوده أو سبق في أساليب العرب. وهذه الأشياء التي ذكرها واعترض بها بين أول الكلام وآخر هي أمثلة لأساليب العرب، الحذف الإيجاز والاستعارة كلها أمثلة لأساليب العرب. نعم.
ونحن مبينو جميع ذلك في أماكنه إن شاء الله ذلك، وأيد منه بعون وقوة القول في البيان عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العرب وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم.
هذه مسألة أخرى، وهي مسألة ما سمي فيما بعد المعرب وحكم وقوعه في القرآن الكريم. مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله، الباب الذي قبله الذي قرأناه آنفا أصل فيه لبلاغة القرآن وبيانه وأنه جار على سنن العربية، ثم في هذا الباب ذكر مسألة المعرب، وهي كلمات المعرب كلمات ادعي أنها أعجمية وقعت في القرآن الكريم، كلمات زعم أنها أعجمية من غير لسان العرب وقعت في القرآن الكريم، فالمناسبة ظاهرة، المناسبة ظاهرة، لأنه أثبت أولا أن القرآن كله بلسان عربي مبين وفي أعلى درجات البلاغة والبيان، ثم ذكر هذه المسألة. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين، وهي مسألة المعرب ووقوعه في القرآن الكريم. القول الأول هو قول الإمام الشافعي والإمام بن جرير المصنف، وقد شددوا على عدم وقوع المعرب في القرآن الكريم، وقالوا ليس في القرآن إلا ما هو عربي ما فيه شيء من ألسن الأمم الأخرى. هذا قول الإمام الشافعي وابن جرير. القول الثاني، وهذا القول هو الذي اختاره ورجحه السيوطي في كتابه الذي ألفه في هذه المسألة، وهو كتاب مطبوع باسم المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب، وأعاد هذا القول أيضا في الإتقان واختاره، أنه وقع في القرآن شيء بغير لسان العرب، وقع في القرآن شيء بغير لسان العرب. أما القول الأول وهو قول الإمام الشافعي وابن جرير، فقد قال الشافعي رحمه الله في الرسالة، قال قوم إن في القرآن عربيا وأعجميا، والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب، إلا بلسان العرب. ولعل من قال إن في القرآن غير لسان العرب وقبل ذلك منه ذهب إلى أن من القرآن خاصا يجهل بعضه بعض العرب، ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا لا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي. ملخص كلام الإمام الشافعي رحمه الله أن القرآن لم يقع فيه شيء بغير لسان العرب، وأن الروايات التي وقعت ونسبت إلى بعض السلف أنهم قالوا بوقوع شيء من الألسن الأخرى غير لسان العرب في القرآن الكريم، حمل ذلك الإمام الشافعي على جهلهم بعامة اللسان العربي، لا يستطيع أحد أن يحيط بجميع ألسنة العرب، وضرب مثل بالإمام ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، فإنه قال: ما كنت أدري ما فاطر حتى جاء عربيان يختصمان. فهذا حبر الأمة وترجمان القرآن خفيت عليه لفظة. فيقول الإمام الشافعي: لا يمكن أن يحيط باللغة إلا نبي. وهذا يذكرني بالحديث الذي خرجه الإمام الحاكم أن عمر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لك أفصحنا ولم تخرج من بيننا، أنت رجل قرشي نشأت بيننا لكنك أفصح أهل أفصح قريش. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لغة قريش أو إن لغة إسماعيل، هكذا لفظ الحديث، إن لغة إسماعيل كانت قد درست، فأتاني جبريل فعلمنيها. هذا رواه الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث. ثم ذكر له علة، وهو أن ابن عون أرسله لم يسمعه من عمر. وعلى كل، فهذا من المتفق عليه، لسان العرب لا يمكن أن يحيط به رجل واحد، لا يحيط به إلا نبي. وضرب مثلا لسان العرب بالسنن، قال الإمام الشافعي: لا يحيط بالسنن رجل واحد، لا يمكن مهما بلغ، حتى يعني لو كان من الأئمة الذين جمعوا السنة كالإمام الزهري وغيره، لا يمكن أن يحيط بالسنة رجل واحد. فهذا هو التأويل الذي سار عليه الإمام الشافعي رحمه الله. التأويل الثاني، وهو أو الرد الثاني لهذه المسألة، وهو رد الإمام بن جرير، وسنقرأه بعد قليل. فإن الإمام بن جرير ذهب إلى أن ما روي من ذلك عن السلف، وسنقرأ بعض ذلك، أنه خرج مخرج التوافق والتوارد بين اللغات. قد يكون كلمة في القرآن الكريم ذكرت من تلك الكلمات التي ادعي أنها بلسان العجم، مثل قول من قال: يؤتكم كفلين من رحمته، قال: الكفلان ضعفان من الأجر، وهو بلسان الحبشة. فيقول الإمام بن جرير: إن هذا مما تتوافق فيه اللغات. هذا هو الجواب الثاني، ممكن أن تتوارد اللغات على كلمة واحدة فتكون لها نفس المعنى في هذه اللغة ونفس المعنى في هذه اللغة. ثم إن الإمام بن جرير رحمه الله يرد ردا آخر على من زعم ذلك، حينما تقول مثلا: الكفلان بلسان الحبشة، لما جعلت الأصل أنه بلسان الحبشة؟ لما لم تقل إن الكفلان بلسان العرب أخذته الحبشة؟ ما الدليل على ذلك؟ لما سلطت لغة العجم على العرب ولم تسلط لغة العرب على العجم؟ ولن تستطيع أن تأتي بدليل يثبت أن ذلك في الأصل هو لغة العجم ثم أخذته العرب منهم، ثم أخذته العرب منهم. وأيضا ممن قال هذا القول أبو عبيد الإمام المشهور القاسم بن سلام رحمه الله، الذي ذكرناه في الدرس السابق وقلنا إنه توفي في العام الذي ولد فيه ابن جرير. نعم. وأيضا هنا خبر ذكره صاحب كتاب لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم، رواه من طريق عبد الملك بن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، في قوله: بلسان عربي مبين، قال: بلسان قريش ولو كان غير عربي ما فهموه. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه. وما أنزل الله كتابا من السماء إلا بالعربية، وكان جبريل عليه السلام يترجم لكل نبي بلسان قومه، وذلك قوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم. فليس ما وقع من ألسنة الأمم أو سمع من لسان العرب في القرآن ليس فيه إلا لغة العرب، وربما وافقت بعض اللغات أيضا. فأما الأصل والجنس فعربي لا يخالطه شيء. وهو في هذا الكتاب ذكر عدة كلمات، مثل الطور، يقول: الطور الجبل، وافقت لغة العرب في هذا الحرف السريانية، هكذا يستخدم كلمة وافقت، يعني لا يذهب إلى القول بأنها إيش؟ أعجمية. حجارة من سجيل، يقول يعني من طين، سجيل، وافقت لغة الفرس. وهكذا. هنا وقفة أحب أن أنبه إليها، لا سيما في التفسير بالمأثور، ونحن نتدارس مقدمة كتاب في التفسير بالمأثور، أن هذا الإسناد يتكرر كثيرا، وهو إسناد ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. والناظر قد ينظر فيرى أن ابن جريج مكي، ابن جريج من أهل مكة، وعطاء ابن رباح مكي كذلك، والإمام ابن جريج لازم عطاء ابن أبي رباح مدة طويلة، فقد ينظر في هذا الإسناد فيظن أن عطاء المقصود هنا هو عطاء ابن أبي رباح، ولكن حقيقة في التفسير، في إسناد التفسير، رواية ابن جريج عن عطاء في سورة البقرة وآل عمران هو عطاء ابن أبي رباح فقط، أما في باقي سور القرآن فهو عطاء الخرساني، وعطاء الخرساني لم يسمع من ابن عباس، فيكون الإسناد ماذا؟ منقطعا، يكون الإسناد منقطعا، إلا إذا صرح ابن جريج في غير سورة البقرة وآل عمران، في غير سورة البقرة وآل عمران إذا صرح أنه هذا عطاء ابن أبي رباح، وإلا فإنه عطاء الخرساني. هذه فائدة، لأن هذا الإسناد يتكرر كثيرا. القول الثاني الذي ذكره من ذكره ممن زعم أن في القرآن من غير لغة العرب، استدلوا بوجود بعض الكلمات مثل كلمة إبراهيم، قالوا إن العلماء أجمعوا على أن إبراهيم منع من الصرف لعلتين، العلمية والعجمية، قالوا إذن هذا اسم أعجمي، إذن هذا اسم أعجمي، وقد وقع في القرآن، ولا شك أن هذا لا دليل فيه يا أخواني، لأن الأعلام في كل كتب إنما تبقى على صورتها، ما تتغير الأعلام، ولذلك في القرآن التوراة الإنجيل ما تغير، هذا اسمه الذي أنزله الله عز وجل فيه، ولذلك لا يعد هذا دليلا. وذهب الإمام أبو عبيد رحمه الله مذهبا حاول أن يجمع فيه بعض الجمع، فقال الصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين، وذلك أن هذه الحروف عجمية كما قال الفقهاء، لأنه نسب الإمام أبو عبيد رحمه الله نسب القول بوقوع المعرب في القرآن الكريم إلى الفقهاء، لم يسم من هؤلاء الفقهاء، لكن قال هذا قول الفقهاء، ثم فهو يقول هنا يعني أجمع بين القولين احتراما لهؤلاء الفقهاء الذين قالوا هذا القول، إن الأصل في هذه الكلمات أعجمية لكنها سقطت إلى العرب فأعربتها بألسنتها، فمن قال إنها عربية فهو صادق، ومن قال إنها أعجمية فهو صادق. وهذا الكلام نقضه الإمام بن جرير، نقضه بنقض هذه الدعوة، وهي دعوة أن إيش؟ أن الأصل في هذه الكلمات أعجمية. قال ما الدليل عندكم؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ليس قول من قال إنها في الأصل عربية سقطت إلى الأعجم بأولى من قول من قال إنها عجمية سقطت إلى العرب، لا سيما مع القول، لا سيما مع ما ذكرنا آنفا من أن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها، فقد يقع التوافق في بعض الكلمات. نبدأ هنا بسرد حجة بن جرير رحمه الله. قال أبو جعفر نعم،
قال أبو جعفر إن سألنا سائل فقال إنك ذكرت أنه غير جائز أن يخاطب الله أحدا من خلقه إلا بما يفهمه، وأن يرسل إليه رسالة إلا باللسان الذي يفقهه، فما أنت قائل فيما حدثكم به محمد بن
هذه الأدلة التي استدل بها من ذهب إلى أن في القرآن معرب. وللفائدة يا أخواني، الإمام ابن حجر ذكر في فتح الباري في كتاب التفسير، ذكر الإمام البخاري رحمه الله خبرا عن أبي ميسرة سيأتينا بعد قليل، قال عن كلمة قال إنها معربة، أظن هي الكلمة التي ستأتينا بعد قليل، لأواه حليم، قال الأواه، قال الأواه الرحيم بلسان الحبشة، علقه البخاري رحمه الله عن أبي ميسرة. في كتاب التفسير ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله هذه المسألة، مسألة وقوع المعرب، ولم يذكرها على سبيل التقرير،
إنما ذكرها على سبيل التمثيل. وفرق بين أن يذكر ابن حجر رحمه الله المسألة فيقررها في فتح الباري أو في غيره من كتبه، وبين أن يذكرها بحثا أو تمريرا، يعني يذكرها تمثيلا ليس لسبيل التقرير، لأن الكلام لا يعني لا يسعفه الآن ولا يسعفه الحال أن يدرس هذه المسألة، فذكرها ذكرا عارضا. فذكر بعض هذه ثم قال، وهذه هي الفائدة، احتج له بوقوع أسماء الأعلام فيه كإبراهيم، هذه الحجة التي ذكرناها آنفا. يقول: فلا مانع من وقوع أسماء الأجناس كالجبت والطاغوت، لأن بعضهم ذكر أن الجبت والطاغوت بلسان الحبشة، بعض من المفسرين ذكر ذلك. يقول ابن حجر، وهذا الشاهد الذي من أجله أوردت هذه الفائدة، يقول رحمه الله إن السبكي، التاج السبكي، جمع ما وقع في القرآن من معرب ونظمه فبلغ فيه كز، هكذا بعلم العدد، يعني 27 كلمة. يقول: أنا ألحقت كد، يعني 24 كلمة أخرى. منظومة السبكي ذكرها الإمام ابن حجر في هذا الموضع، وكذلك ذكرها نقلا عنه السيوطي في كتابيه اللذين أشرت إليهما، المعرب والإتقان. لا أريد أن أطيل بذكر هذه المنظومة، ولكن بلغ العدد قرابة 100 تقريبا ويزيد من هذه الكلمات: السلسبيل، طاها، كورت، بيع، روم، طوبة، سجيل، كافور،
بما فيها الأعلام،
لم يذكروا فيها الأعلام إلا هود، لم يذكروا إبراهيم، إنما ذكروا هود. فهذه الكلمات التي زعم أنها معربة وقعت في القرآن، قال ابن حجر: وأنا معترف، بعد ما ذكر منظومته، أني لم أستوعب ما يستدرك، فقد ظفرت بعد نظمي هذا بأشياء تقدم منها في هذا الشرح، يعني فتح الباري، الرحمن. وهذا مما يعجب منه، هل الرحمن من المعرب؟ هذا لذلك نحن نقول إن هذه المسألة سيبطلها الإمام ابن جرير رحمه الله بكلام محكم، وسنقرأ كلامه. نعم، اقرأ.
فما أنت قائل فيما حدثكم به محمد بن حميد الرازي قال حدثنا حكام بن سلم قال حدثنا عنبسة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي موسى يؤتكم كفلين من رحمته، قال: الكفلان ضعفان من الأجر بلسان الحبشة.
محمد بن حميد الرازي، الحافظ الذي مر بنا في الدرس السابق، وهو كما قلنا حافظ ضعيف، إلا أن غالب رواية الإمام ابن جرير رحمه الله عنه هي من نسخ تفسيرية، وهذا الإسناد إسناد رازي، فإن شيخ محمد بن حميد هو حكام بن سلم الرازي، ثقة، توفي سنة 190 بمكة قبل يوم عرفة بيوم أو يومين. وعنبسة أيضا هو قاضي الري، عنبسة بن سعيد الكوفي قاضي الري، وهو ثقة. وأبو إسحاق كما لا يخفى عليكم هو أبو إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، أحد الأعلام، من المكثرين في رواية الأثر، بل قال الذهبي هو كالزهري كثرة، وهو أحد الستة الذين يدور عليهم إسناد الحديث. وأبو إسحاق السبيعي هذا قرأ القرآن على أحد الأعلام الكبار وهو أبو عبد الرحمن السلمي، وقرأ عليه القرآن حمزة ابن حبيب الزيات أحد القراء السبعة، فهو أعلى شيوخ حمزة في الإسناد. وأبو إسحاق السبيعي توفي سنة 127. نعم، الكفلان ضعفان من الأجر بلسان الحبشة، هذا إسناده صحيح إلى أبي موسى، روي من طرق أخرى. نعم.
وفيما حدثكم به ابن حميد قال حدثنا حكام قال حدثنا عنبسة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن ناشئة الليل قال بلسان الحبشة إذا قام الرحل من الليل قالوا
إذا قام الرجل إن ناشئة الليل، هذا إسناد صحيح أيضا. وأبو إسحاق السبيعي يا أخواني هو أدرك ابن عباس وروى عنه، ولكنه هنا يروي بواسطة سعيد بن جبير، مع أن أبا إسحاق يوصف بالتدليس، لكنه هنا يروي بواسطة سعيد بن جبير، وهو أحد الذين الإمام أبو إسحاق السبيعي يا أخواني أحد المشهورين بطول الصلاة، ولما كبر وضعف كان يشتكي من الضعف، يقول ضعفت عن الصلاة ما أستطيع أن أقوم، فلا أقوم، فإذا قمت لا أستطيع أن أقرأ في الركعة إلا البقرة وآل عمران، هذا في حال ضعفه، فرحم الله ضعفنا. نعم.
وفيما حدثكم به ابن حميد قال حدثنا حكام قال حدثنا عنبس عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة يا جبال وأوبي معه قال سبحي بلسان الحبشة.
أبو ميسرة هذا هو عمرو بن شرحبيل الهمداني، ثقة من كبار التابعين، توفي سنة 63، وهو أحد القائلين بأن في القرآن الكريم من كل لغات العالم، وله كلمة مشهورة في القرآن من كل لسان، هذا هو يعتبر يعني أشهر القائلين بهذه المسألة، ولذلك له أقوال. علق له البخاري في التفسير عند قوله تعالى لأواه حليم، قال الرحيم بلسان الحبشة، الرحيم بلسان الحبشة. وقد أخذ التفسير عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وروى عنه البخاري في الصحيح حديثا روى من طريقه عن ابن مسعود، ولكن هذا الخبر خاصة بلسان الحبشة هذا روي بإسناد حسن، هكذا قال الحافظ بن حجر، روي بإسناد حسن عن ابن مسعود قال لأواه حليم قال الرحيم، ولم يذكر بلسان الحبشة، شيخه ابن مسعود فسر الكلمة بأنها إيش؟ الرحمة، ولكن لم يذكر كلمة بلسان الحبشة، فهذه مما عرف ابن مسعود أنها موجودة بلسان العرب. نعم.
قال أبو جعفر وكل ما قلنا في هذا الكتاب حدثكم فقد حدثونا به، وفيما حدثكم به محمد بن خالد بن خداش الأزدي قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله فرت من قسورة، قال هو بالعربية الأسد، وبالفارسية شار، وبالنبطية أريا، وبالحبشة وبالحبشية قسورة.
هذا الأثر ضعيف، علي بن زيد بن جدعان فيه ضعف، وقد قال فيه الإمام شعبة بن الحجاج كان رفاعا، يعني يصل الأسانيد وينسبها إلى الصحابة وغيرهم، وهو يعني ضعف لأجل سوء حفظه. ويوسف بن مهران أيضا الراوي عن ابن عباس لين الحديث، وهذا خبر عن ابن عباس منكر لا يصح. روى أبو حمزة أبو جمرة وهو أحد تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه قال قلت لابن عباس القسورة الأسد، يسأله قال لا أعلمه بلغة أحد من العرب، ما أعلم أن الأسد يسمى القسورة بلغة أحد من العرب، بل هم من عصبة الرجال، إذن القسورة هنا الصائد وليس الأسد، يقول لا أعرفه، فهذا صح عنه من طرق عدة. إذن هذا الأثر الذي رواه ابن جرير وهو مستند كثير ممن قال إن في القرآن إنه وقع في القرآن شيء من لغة العجم، مستنده هذا الخبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو خبر منكر. نعم.
وفيما حدثكم به ابن حميد قال حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال قالت قريش،
هذا الإسناد مر بنا في الدرس السابق، وقلنا إنه إسناد ابن جرير إلى تفسير من؟ تفسير يعقوب القمي، ويعقوب القمي ليس به بأس، يعني صدوق، وتفسيره ليس بالتفسير الكبير، مجموع الروايات التي بلغت يعني خرج له الإمام ابن جرير، خرج من هذا التفسير روايات كثيرة، بلغت في تفسير ابن جرير قرابة 50 رواية ونحوها في تفسير ابن أبي حاتم، ويستحق أن يدرس تفسير يعقوب القمي، فإنه أخذ عن جعفر بن أبي المغيرة، وأخذ عن زيد بن أسلم، وتستطيع أن تدرس تفسيره من خلال هذه الروايات الموجودة في هذين الكتابين. وجعفر بن أبي مغيرة شيخ يعقوب أخذ التفسير عن ثلاثة، عن السدي وعن ابن جبير سعيد رحمه الله وعن عكرمة مولى ابن عباس. فلا شك أن هذا التفسير له قيمة ويمكن أن يدرس وينظر فيه. أكثر تفسير يعقوب القمي عن ثلاثة رجال، عن زيد بن أسلم وعن ابن عقيل وعن جعفر بن أبي المغيرة هذا، وعن جعفر بن أبي المغيرة. نعم.
قالت قريش: لولا أنزل هذا القرآن أعجميا وعربيا، فأنزل الله تعالى ذكره، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فأنزل الله بعد هذه الآية في القرآن بكل لسان، فمنه حجارة من سجيل، قال فارسية أعربت سنك وكل.
نعم.
وفيما حدثكم به محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال في القرآن من كل لسان. فما
هذا أبو ميسرة الذي ذهب إلى هذا القول واشتهر عنه في القرآن من كل لسان، وهناك أخبار كثيرة يقول ابن جرير يطول الحديث بذكرها. نعم.
وفيما أشبه ذلك من الأخبار التي يطول بذكرها الكتاب ومما يدل على أن فيه من غير لسان العرب، قيل له إن الذي قالوه من ذلك غير خارج من معنى ما قلنا، من أجل أنهم لم يقولوا هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلاما، ولا كان ذلك لهم منطقا قبل نزول القرآن، ولا كانت فيها العرب عارفة قبل مجيء الفرقان، فيكون ذلك قولا لقولنا خلاف. وإنما قال بعضهم: حرف كذا بلسان الحبشة معناه كذا، وحرف كذا بلسان العجم معناه كذا، ولم نستنكر أن يكون من الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم المختلفة الألسن بمعنى واحد، فكيف بجنسين منها.
هذا هو التأويل لهذه الروايات عند ابن جرير رحمه الله، ويحمل هذه الروايات التي وردت على أنها مما اتفقت فيها ألفاظ الأمم وتواردت على التوافق، ليس بمعنى أن هذه اللغة اختصت بها دون هذه اللغة، بل وضعت في هذه اللغة وفي هذه اللغة على معنى واحد. ويضرب لذلك مثالا، يضرب لهذا الاتفاق أمثلة، فيقول: كالدرهم والدينار والدواه والقلم والقرطاس، توافقت بعض اللغات على استخدام هذه الألفاظ بنفس المعنى، فاستخدم اللفظ بمعنى واحد في هذه اللغة وفي هذه اللغة. نعم.
كما وجدنا اتفاق كثير منه فيما قد علمناه من الألسن مختلفة، وذلك كالدرهم والدينار والدواه والقلم والقرطاس وغير ذلك مما يتعب إحصاؤه ويمل تعداده، كرهنا إطالة الكتاب بذكره، مما اتفقت فيه الفارسية والعربية باللفظ والمعنى، ولعل ذلك كذلك في سائر الألسن التي يجهل منطقها ولا يعرف كلامها. فلو أن قائلا قال فيما ذكرنا من الأشياء التي عددنا وأخبرنا اتفاقه في اللفظ والمعنى بالفارسية والعربية وما أشبه ذلك مما سكتنا عن ذكره، ذلك كله فارسي لا عربي، أو ذلك كله عربي لا فارسي، أو قال بعضه عربي وبعضه فارسي، أو قال كان مخرج أصله من عند العرب فوقع إلى العجم فنطقوا به، أو قال كان مخرج أصله من عند الفرس فوقع إلى العرب فأعربته، كان مستجهلا، لأن العرب ليست بأولى أن تكون كان مخرج أصل ذلك منها إلى العجم، ولا العجم بأحق أن تكون مخرج أصل ذلك منها إلى العرب، إذ كان
أيضا هذا مثال على التطويل والفصل بين أول الكلام وآخره عند ابن جرير رحمه الله. ملخص ما ذكر أنه لا يسلم قول من قال إن الأصل في هذه الكلمات كانت حبشية أو فارسية ثم صارت إلى العرب، ويقول لما لا يكون العكس، كانت في الأصل عربية فوقعت إلى العجم، لا دليل على ذلك. ومن زعم أن عنده دليل على هذا أو هذا فهو جاهل، كان مستجهلا فهو جاهل وقال شيئا بغير علم. نعم.
مدعي أن مخرج أصل ذلك إنما كان من أحد الجنسين إلى الآخر، مدع أمرا لا يوصل إلى حقيقة صحته إلا بخبر يوجب العلم ويزيل الشك ويقطع العذر مجيئه. بل الصواب في ذلك عندنا أن يسمى عربيا أعجميا أو حبشيا عربيا، إذ كانت الأمتان له مستعملتين في بيانها ومنطقها استعمال سائر منطقها وبيانها، فليس غير ذلك من كلام كل أمة منها بأولى أن يكون إليها منسوبا منه. فكذلك سبيل كل كلمة واسم اتفقت ألفاظ أجناس أمم فيها وفي معناها، ووجد ذلك مستعملا في كل جنس منها استعمال سائر منطقهم، فسبيل إضافته إلى كل جنس منها سبيل ما وصفنا من الدرهم والدينار والدوات والقلم التي اتفقت ألسن الفرس والعرب فيها بالألفاظ الواحدة والمعنى الواحد، في أنه مستحق إضافته إلى كل جنس من تلك الأجناس باجتماع وافتراق. وذلك
سيذكر شبهة بعد قليل، سيذكر الإمام بن جرير شبهة قد يوردها من سماه أو من وصفه بذي غباء، أن اجتماع ذلك مستحيل، لا يمكن أن تجتمع أو أن تتوافق لغتين على استخدام كلمة في معنى واحد. وهذا الذي وصفه بذي الغباء قال إن ذلك مثل الأنساب، لا يمكن أن تتحد الأنساب، ما يمكن لاثنين أن يكون يعني أنسابهما أو نسبهما واحد، يعني لا يمكن أن يكون ذلك. فيقول هو إنه هذا يعني مستحيل في الكلام وهو قياس فاسد، ملخص ما ذكر أن ذلك قياسا فاسدا، ثم أطال الكلام رحمه الله وقرر ما قرره أول الكلام، ثم ختم بأن هذا القول غلط لا يجوز أن يقال. ومن زعم أن القائل من السلف في القرآن من كل لسان إنما عنا بقيل ذلك أن فيه من البيان ما ليس بعربي، وهذا وجه الخطورة في هذا القول. وختم هذا الفصل بما ذكره من أنه ليس في هذه الكلمات، ليس لمن ادعى أن وقوع المعرب في القرآن الكريم واحتج بأنه في الأصل كان أعجميا ثم صار إلى العرب، ليس له دليل يثبت دعواه. بل لو قال قائل أنه كان عربيا ثم صار إلى العجم أيضا ما استطاع ذلك أن ينفي هذه الدعوة. كرر هذا الكلام وأعاده وأطال فيه، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.